نحن على أبواب شهر رمضان، أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان، الشهر الذي تتنزل فيه الرحمات والذي يحاول كل إنسان أن يغتنم كل ما في الشهر الفضيل من رحمات وخيرات. يعتبر بعض فقهاء الدين أن شهر رمضان بمثابة الضيف العظيم، وكلما زاد الضيف شأنا وعظمة كلما زاد حسن الاستعداد والاستقبال له. أحكام صيام كثيرة، سنتكلم عن أحكام الصيام وسنطرح بعض الأسئلة نجد لها جواب عند الأستاذ والشيخ إمام مسجد الأستاذ عبد السلام لشهب معنا على الخط. السلام عليكم أستاذي.
مرحبا مرحبا،
أهلا وسهلا في إذاعة الشرق من باريس. أحكام صيام أستاذ بلشب أو لشب، أحكام الصيام في شهر رمضان تبدأ إذن من شعبان، ما هي هذه الأحكام يا ترى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد، أقدم شكري وامتناني لإذاعة الشرق على هذه الاستضافة الطيبة المباركة في هذه الأيام المباركة، كذلك الأيام الأخيرة من شهر شعبان، والمناسبة شرط كما يقال. مستمعي الكرام، من نعم الله عز وجل أن جعل للمؤمن أزمانا تسمو على غيرها وتتجدد فيها مناسبات سعيدة إحياء للشعور وتزكية للأعمال، ومن نفائس وأغلى وأجمل ما يستقبله ما يستقبل المسلم به رمضان، يستقبله المسلمون وأجمل ما يستقبله المسلمون بعد أيام سيد الشهور كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهر رمضان، شهر الصوم، شهر الغفران، شهر الرحمة، شهر العتق من النار، شهر الذكر والقرآن، شهر الازدياد من القربات والحسنات. فحري بالمسلم أن يبادر بحسن استقباله، وأول ما يستقبل به المسلم ونحن في شعبان ومقبلون على رمضان إن شاء الله عز وجل، لابد من الاستعداد والتهيؤ لرمضان. من أول ما يستقبل به رمضان هو كما يتحدث العلماء والفقهاء التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، المصالحة مع الله عز وجل، المصالحة مع النفس، الإنابة الخالصة لله عز وجل. فالله عز وجل غفور ورحيم كما وصف نفسه عز وجل، وهو القائل سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فينبغي للمسلم أن يتغلب على شهوته، لأن الشيطان يمنيه ويعيده غرورا أن للتوبة زمنا غير هذا الزمن، وهذا ما نراه في جميع الشافعي في بعض الشباب، أن التوبة هي محدودة في سن معين، يحددون التوبة والرجوع إلى الله عز وجل بسن معين، والشيخوخة أو الكبر هو معيار التوبة، وهذا خطأ، ينبغي للمسلم أن يصحح مساره إلى الله عز وجل. فنحن لا ندري الأرواح يعلم أجلها إلا الله عز وجل، فلذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على تخلية النفس من الرذائل والأمراض التي تعيق المسير إلى الله عز وجل. لذلك فالتوبة ليس لها سن معين، التوبة نعرف شبابا وصغارا وكبارا انتقلوا إلى الرفيق الأعلى. لذلك هذه المسألة أيها الإخوة ينبغي للمسلم أن يتنبه لها، وهي التوبة ليس لها زمن أو ليس لها سن معين. فينبغي للمسلم أن يتغلب على شهوته كما قلنا سابقا، والشيطان يمنيه ويعيده غرورا لأن ويقول له التوبة ليس زمنا، ليس لها هذا الزمن الشبابي كما قال عز وجل يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. كذلك مما نستقبل به رمضان أيها الإخوة تهيئة النفوس، وتصفيتها من الضغائن والأحقاد، وإذا خلى القلب من هذه الأمراض حل محلها المحبة والتراحم والتضامن والتآزر بين المجتمع. فرمضان هو في نفسه هو تربية للنفوس من كل هذه الأمراض، وليس تعذيبا لها كما يرى البعض من الصوم. فإذا صام العبد عن الطعام والشراب صام لسانه عن اللغو والغيبة والنميمة، وصامت عينه وأذنه عن الحرام. مستمعي الكرام، هكذا كان يستعد الصحابة ومن بعدهم لرمضان، وهذا هو نهجهم. فليس مفهوم الاستعداد لرمضان كما يفعل البعض بعض المجتمعات الإسلامية اليوم لإعداد جميع الوجبات والأطعمة الزائدة عن المطلوب والضرورة. ينبغي أن نعلم أن رمضان هو موسم للاقتصاد وليس الصرف والتبذير كما يفهم البعض. مستمعي الكرام، بعدما عرفنا كيف نستعد لرمضان وما هي التوجيهات الإسلامية للاستعداد لرمضان، نقف قليلا على مفهوم الصيام وحكمه وحكمه ومقاصده. فالصيام كما يعرفه علماء اللغة هو الإمساك والامتناع عن الشيء كيفما كان هذا الامتناع. فكما جاء في قوله عز وجل: إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، امتنعت عن الحديث وعن الكلام. فهذا هو يسمى إمساك وامتناع. وعرفه علماء الشريعة بأنه هو الامتناع عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله عز وجل. فهذا هو التعريف الذي عرفه به العلماء، هو الامتناع عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله عز وجل. والصيام كما يعلم الجميع هو فرض عين على كل مسلم من بالغ عاقل توفرت فيه شروط الصيام، وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة كما يحفظ الجميع حديث: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالصوم هو الركن الخامس من أركان الإسلام، والصيام هو فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل كما قلنا سابقا توفرت فيه شروط الصيام، وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة كما يحفظ الجميع: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. وقد شرعه الله عز وجل لتحقيق غايات وحكم ومقاصد نبيلة، من أهمها تزكية النفس وتطهيرها، وذلك بتدريبها عن الطاعة على الطاعة بالامتثال لأوامر الله واجتناب نواهيه ومنعها عن شهواتها. لأن النفس كالطفل كما جاء في بعض البصيري البردة: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. كذلك تقوية إرادة الصائم، وذلك بتعويده على الصبر والتحمل في الأهواء والنزوات. إشعار الصائم كذلك إشعار الصائم بعظم نعم الله تعالى، فهو يمسك عنها مؤقتا من أجل الإحساس بقيمتها. كذلك التذكير بأحوال الجياع من الفقراء والمساكين، فهو فرصة ليعرف الجميع وليعرف المسلم قيمة النعم التي يتمتع بها ومنعها الغير، فهو يعرف قيمة الفقر وقيمة المساكين والضعفاء. وكذلك له حكم صحية، وذلك من خلال إراحة أجهزة الجسم التي تتعرض للتعب خلال عملها اليومي، وكذلك التخلص من كثير من الأمراض التي تنتج عن الإفراط في الأكل مثل السمنة. وعلماء ثبت علميا أن بعض الأطباء وليسوا مسلمين ينصحون بالصيام. فلذلك الصيام له فوائد جميلة وله فوائد عدة، من بينها من ميلها المحافظة وكذلك المحافظة من الأمراض التي تصيب كثيرا من الناس من بينها السمنة. هذا الصيام أيها المؤمنون وأيها الإخوة وأيها المستمعون له كما قلنا سابقا له أحكام وله غايات وله شروط. منها من أركان الصيام وهذا علم وهذه عبادة يجب أن نتقرب بها إلى الله عز وجل، ولا يمكن للإنسان أن يعبد الله عن جهل. ويقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فقدم العلم على العبادة. لذلك ينبغي للمسلم وهو مقبل على شهر رمضان، شهر التوبة، شهر الغفران، شهر الترقية بالنفوس إلى الله عز وجل، شهر المحبة والتراحم المجتمعي، ينبغي أن يحرص على أحكامه ومقاصده وغاياته. من بين أركان فقد سبق وأن تحدثنا عن تعريف الصيام وعن حكمه والآن نقف قليلا على أركان الصيام.
قبل أركان الصيام أستاذ لشب، قبل أركان الصيام لدي سؤال. هناك خطوة مهمة تتمثل في سلامة صدر المسلم استنادا للآية الكريمة: إلا من أتى الله بقلب سليم، حيث أن القلب هو محل نظر الله سبحانه وتعالى. كيف يمكن للمسلم الوصول لسلامة الصدر؟
نعم، كيف يمكن تنقية الصدر وسلامته بالأمور التي ذكرناها سابقا، من بينها التوبة. التوبة هي بداية لتنقية الصدر وتطهيره من جميع الشوائب والتي تمنعه عن تصفية القلب. التوبة النصوح والرجوع إلى الله عز وجل والمصالحة إلى الله عز وجل هو بداية تنقية الصدر وتطهيره حتى يكون سليما، كما وصف الله سبحانه وتعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا يتأتى للمسلم أن يكون له قلب سليم إلا إذا كان راجعا وتائبا ومنيبا إلى الله عز وجل. بجميع هذه الأمور يمكن للقلب أن يتطهر وأن يتنقى من جميع الأمراض والأضرار التي تمنعه للوصول إلى الله عز وجل. وكذلك قلنا سابقا تهيئ النفوس وتطهير القلب، تطهير القلب من جميع الأمراض والدغائن التي يمكن أن تحول بين القلب السليم وتطهيره. فإذا صام الإنسان وصام العبد عن الطعام والشهر، صام لسانه عن اللغو والغيبة والنميمة، كل هذه الأمور هي لسلامة الصدر وتطهيره، وصامت عينه وأذنه عن الحرام. هكذا هو الاستعداد لرمضان والأحقاد التي يمكن أن تحول بين العبد والرجوع إلى الله عز وجل، حتى يكون قلبه قابلا لكل أعمال الخير.
شكرا سيدي، الوقت لا يداهمنا للأسف، لكن أكيد سنلتقي مجددا خلال شهر رمضان لنتابع الحديث عن شهر رمضان وعن الصيام وعن القيام وعن الأعمال الخيرة التي يمكن أن نقوم بها في هذا الشهر الكريم. مجددا شكرا سيدي عبد السلام الشهاب لقبول الدعوة والإجابة على أسئلتنا. عواشر مبروكة، كل عام وأنت بخير، وجعلها الله إن شاء الله عليك وعلينا إن شاء الله في ميزان حسناتك.